الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين من بعد. فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكنا انتهينا عند الباب الخامس الذي يقول فيه المؤلف: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب القرآن عن كل ما سواه. مقصود الشيخ رحمه الله بهذا الباب هو حصر الهداية والاستقامة والدين فيما جاء في الكتاب والسنة، وأن مصدر التلقي ومصدر الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، وأنه المصدر الوحيد فقط، بمعنى أنه يجب أن يكتفى بالكتاب والسنة وأن يستغنى عن كل ما سواهما، فلا يلتمس الهدى ولا يلتمس الدين إلا من الكتاب والسنة فقط، إذ الدين وحي. الدين إيش؟ دين من؟ من شرعه؟ الدين من؟ شريعة من؟ شريعة الله، أوليس كذلك؟ ألم يخلق الله لعبادته؟ فالدين ما شرعه الله. إذا دل على أن الدين إذا كان الدين هو ما شرعه الله وخلقنا لأجله، لا بد أن يكون مأخوذا مما أخبر الله به أو أرسل به رسوله، وهذا يقتضي أن الدين محصور فيما جاء في النصوص فقط، لأن الدين ليس ديننا، ليس أن نخترع الدين من عند أنفسنا، إنما الدين دين الله، وإذا كان الدين دين الله إذا لا يؤخذ إلا من الله، والوحي الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو كلام الله لفظه ومعناه، وأما السنة فهو الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله، من هنا كان لابد من الإقرار بالله بالوحدانية وبالنبي بالرسالة، إذ يقر الله عز وجل بالوحدانية والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به، وهذا فرع عن كمال الدين وتمامه، بمعنى أن الدين لكونه كاملا وقد أتم الله النعمة وأكمل الدين فلا حاجة فالدين لا يحتاج إلى غيره، لأن من قال بأنه لابد أن يستقى الهدى أو يؤخذ الدين من كتب أخرى ألفها فلان وفلان، هذا يقتضي أن الدين ناقص، وإنما كمل الدين بكتاب فلان وفلان. وذاك كون الكتاب والسنة كافيان بل يجب الاستغناء بهما عن غيرهما، هذا فرع عن اعتقاد كمال الدين وتمامه، فمن اعتقد كمال الدين وتمامه لازمه الاكتفاء بالكتاب والسنة، وأن يعتقد أنهما هما المصدران الوحيدان للدين، ومن ظن النقص فيهما قولا أو حالا التمس الهدى من غيرهما، إما أن يصرح بأنها ناقصة وتحتاج إلى كتب أخرى تكملها، أو أن حاله يقول ذلك، قد لا يقول لا، تقول الدين كامل يقول الدين كامل، طيب لما ابتدعت؟ لما اعتقدت هذه البدعة؟ لما جئت بهذه البدعة العملية وهي ليس فيها دليل؟ قال لا، هذه لابد للناس منها. إذا معناتها إيش؟ أنك كأنك تقر بحالك أن الدين ناقص، فلنقص الدين كملته بهذه البدعة، بهذا الاحتفال، بهذه الصلاة، بهذا الفعل، بهذا الذكر، فأنت تكمل الناقص. إذ لو اعتقدت كمال الدين وتمامه ما احتاجت أن تبتدع، وإذاك المبتدعة هم في حقيقتهم مقرون بأن الدين ناقص، إما نطقا وإما إيش؟ حالا. من هنا قال الشيخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. طبعا مراد بالكتاب هنا يدخل فيه الكتاب والسنة والإجماع. كيف الإجماع؟ كيف الإجماع يدخل؟ الإجماع مو وحي. نقول لا، الإجماع لا يكون إلا على الكتاب والسنة، لا يمكن تجمع الأمة إلا على الكتاب والسنة. طيب ما الفائدة الإجماع هنا؟ نقول لأنه قد تخفى دلالة الكتاب على بعض الناس ويدل عليه إجماع الأمة على هذا المعنى، إن بعض النصوص قد يخفى إيش يعني استدلال له، أو قد يخفى الدلالة فيها، فجاء الإجماع، وهذا الإجماع بنص الكتاب. قال جل وعلا إيش؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، أي كتاب السنة، وهذا يقتضي أنه إذا لم تنازعوا فإن جماعهم حجة. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، والوسط العدول، وهل يمكن يكون أمة وسطة وممكن يجتمعوا على ضلالة؟ ما يمكن. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا يمكن أن تكون خير أمة أن تجتمع على ضلالة. فذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فذلك قول بمتابعة الكتاب أي بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع أساسا لا يكون إجماع إلا على نص، ما يمكن تجمع الأمة هكذا من عند أنفسها، إما على نص، لكن قد تخفى دلالته ويكون الإجماع أظهر من النص عند بعض الناس. طيب والقياس هل هو داخل بقول الشيخ؟ نقول نعم، لأن القياس قياس على ماذا؟ على الكتاب والسنة، شيء جديد حدث نأتي بحكم نقيسه على مثيله مما جاء به الشرع، هذا هو القياس. نقيس المسكر أو الأمور المسكرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء فيه النص، وذاك إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما. فالقياس أصله مبني على ماذا؟ على النصوص، ويدل على كمال الشريعة أنه قد تأتي أشياء جديدة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور، ونعرف حكمها بقياسها على نظيرها مما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت فيهما العلة. ذاك القياس ليس خارج الكتاب والسنة، من هنا قال العلماء الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس أين هو؟ مأخوذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة، الدل عليه الكتاب والسنة، دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. قال جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. قال: بالاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. قوله عن كل ما سواه يشمل كل ما يلتمس الناس منه الهدى، كل ما يلتمس منه الناس الهدى، وهذا كثير في الناس. الناس طرق التماس الهدى من غير كتاب والسنة كثيرة، منهم من يلتمس الهدى من العقل في الخبريات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، من أين يلتمسون عقائدهم؟ من العقل، فالتمس الهدى إيش؟ من عقولهم الفاسدة. ومنهم من يلتمس الهدى من الرأي والقياس، فيأتون بقاعدة يقعدونها يأخذونها من نص ثم يحاكمون النصوص عليها، فإن جاء حديث يخالف هذه القاعدة ردوا الحديث، ردوا الحديث مع أنه الحديث لأنهم قعدوا قاعدة. وهؤلاء يعرفون بأهل الرأي، يقال مدرسته الحديث ومدرسته إيش؟ أهل الرأي. فهؤلاء أخذوا دينهم من الأقيسة. ومنهم من يلتمس الدين من الذوق والوجد والتجارب، يجرب طريقة معينة رأى أثر على نفسه جعلها قاعدة وأخذ يدعو إليها ويحث ويرغبها ويجعلها مقام من مقامات الدين، شيء جربه فذاق طعمه في نفسه جعله قاعدة، فيأخذ دينهم من الأذواق ومما يجدونه في أنفسهم. وهؤلاء من؟ الصوفية. وقال لأهل السنة: لكم الشريعة ولنا الحقيقة، كما أن المعطلة قالوا لكم إيش؟ النقل ولنا العقل. وقال أهل الرأي للأهل السنة: لكم الحديث ولنا إيش؟ الرأي. ومنهم من يلتمس الهدى من السياسة كالملوك وأتباع الملوك، يقتل من لا يجوز قتله، ويعطي من لا يجوز إعطاؤه، ويحرم من لا يجوز حرمانه. يقول سياسة، لماذا قتلت فلان؟ قال سياسة، الناس لا بد، فيقتل هذا بغير حق، ها، ويطلق هذا بغير حق، ويعطي هذا بغير حق، ويحارب هذا بغير حق، ويعلي هذا بغير حق، وينزل ذاك بغير حق، ويعاقب هذا. قال هذه لا بد للناس من السياسة، وهذه من ضرورة سياسة الناس. فقالوا لنا السياسة وأنتم لكم الشريعة، فيلتمسون الهدى إيش؟ من السياسات. ومنهم من يلتمس الهدى أو الدين من التأويل الباطل كالباطنية، اللي يقول إيش؟ هناك نصوص لها ظاهرة، جنة ونار ونعيم، لكن ما في نعيم وجنة ونار، ترى هذه رموز فقط. الصيام هذا يعني الصيام تفعل تصومه بالحق رمز يعني رمز للهجرة، رمز لكذا. وهؤلاء يقول أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب إيش؟ الباطل. وآخرون يلتمسون الهدى من أقوال الرجال، تقول قال الله قال رسول، يقول قال فلان قال فلان، وهؤلاء المقلدة، هؤلاء المقلدة يلتمسون دينهم من أقوال الرجال غير المعصومين. فمن نظر إلى واقع المسلمين اليوم يشعر بأهمية هذا الباب، وأنه يجب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه، وأن لا يلتمس الهدى إلا من الكتاب والسنة من الوحي، لأنه دين الله. فمن نظر مثلا إلى ما يتعلق بتوحيد العبادة، كم ممن يقع في الشرك ممن ينتسب الإسلام؟ كثيرون جدا، 1000 2000 ملايين ومليانة، يقال بأن أصحاب الطريقة أتباع طريقة تيجانية من أشهر الطرق التيجانية في أفريقيا، قيل أن أتباع هذه الطريقة فقط أكثر 100 مليون. طيب وأتباع البريلوية في القارة الهندية وأتباع النقشبندية والرفاعية ملايين ومليانة، ناهيك عن إيش الرافضة وغيرهم. إذا نتكلم عن ملايين تنتسب الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام، بل هم واقعون في الشرك. ومن رأى إلى واقع المقلدة الذين يلتمسون أقوال الرجال ويعرضون عن استدلال الكتاب والسنة ولا يعرضون أقوال الرجال على الكتاب والسنة فهم كثيرون. ومن نظر إلى البدع التي لم تصل لحد الشرك في الناس كثير اليوم، حتى تذهب إلى بلاد المسلمين ترى في البدع في مساجدها شيء، بدع في الأذان، بدع في الصلاة، بدع في الذكر، بدع في اللباس، بدع في الجمعة، بدع في الأعياد، بدع بدع وهكذا. وهناك أيضا إيش نرى الظلم الواقع من بعض السلاطين، وهناك من يزين لهم هذا الظلم فيفعلون ما يشاءون ويقول هذا لابد له من السياسة وهذا لابد له كذا وهكذا. وهناك العقلانيون اللي يدعون العقل وأنه لابد أن تعرض النصوص على العقول وأن هذا الحديث لا يدل يبطله العقل وهذا القانون يؤكده العقل وأن النصوص لابد أن تعرض على ميزان العقل وهكذا. إذن نحن نعيش واقعا أليما جدا، كل هذا بسبب أن جميع الطوائف التمست الدين من غير الإسلام ولم تكتفي بالإسلام، فكلها تدعي النقص في الإسلام وأنه ليس دينا كاملا. ومن هنا قال الشيخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نزلنا عليك الكتاب هو القرآن تبيانا لكل شيء، كل نص في العموم. تبيانا هو عند أهل اللغة هو مفعول لأجله أي الإنزال، أي الإنزال كان لأجل التبيان، أي إنما أنزل ليبين. ما علة الإنزال؟ ما سبب الإنزال؟ ما حكمة الإنزال؟ ما هو؟ التبيان. فدل على إنما أنزل الله ليبين، وهذا أن الإنزال فيه البيان وفيه التبيان، أي إنما أنزلنا عليك كتابا إيضاحا وبيانا لكل ما يحتاجه الناس. والآية عمومها ظاهر تبيانا لكل شيء، نص في أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة، لكن لمن؟ قال لقوم يؤمنون، لأنهم من لا يؤمن بذلك ليس هدى ولا رحمة بل هو عذاب عليهم. ولذلك هذا القرآن هادي وكافي كافي. طيب يقول قد يقول قال السنة، نقول السنة دل عليها القرآن، قال من يطع رسوله فقد طاع الله، ما أتاكم رسوله فخذوه. إذن السنة دلت على القرآن. ولما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وكان ينهى عن النمص ويلعن النامص المتنمصة، فقالت: إني قرأت الكتاب من أول إلى آخر لم أجد فيه ما تقول، ما وجدت النهي عن النمص، من أين تجد فيها؟ قال: أما إنك لو قرأتي لوجدته، لو قرأت القرآن وجدت فيه النهي عن النمص. قال الله جل عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله النامص المتنمص. إذن الله أمرنا بطاعة رسوله، فهذا دل على إيش؟ وجوبي تتبع حديثي، لأنها من طاعة الله تبارك وتعالى. قال: من يطع رسولنا فقد أطاع الله. ومن هنا كان القرآن كامل، والقرآن هو دل على الإجماع ودل على القياس. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول قيل الكتاب هو القرآن. وفي قول: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يدل على أن القرآن هدى ورحمة لمن آمن به واتبعه، أما من عارضه أو كذب به أو ترك الاهتداء به فليس هدى. قال جل وعلا: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال: وروى النسائي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. رأى ورقة من التوراة وهو كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام، والتوراة ليست محرفة، ليس كلها حرفت، حرف بعضها وبقيت منها نصوص ما زالت إيش على ما أنزله الله عز وجل. وهذه مسألة مختلفة فيها بين العلماء، والأظهر والله أعلم أن هناك النصوص في التوراة إلى يومنا باقية، والذي يحرف منها جزء كبير، والدل على ذلك كثيرة. هذه مسألة أخرى. فلما رأى ورقة من التوراة غضب، قال أمتهوكون؟ التهوك هو التحير، أي متحيرون أنتم، أي أفي شك أنتم من صحة ما جئتكم به؟ لأن هذا الفعل كأنه فعل إيش؟ شاك، يأتي بالتوراة، أشاك أنت بما جئت به؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متحيرون أنتم بما جئتم به؟ عندكم شك فيما جئتكم به وأنه كاف ومغن؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، دل على أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقيا واضحا صافيا لا لبس فيه، واضح. طيب وأعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ ها؟ توحيد. هل يمكن يكون التوحيد خفيا في القرآن بحيث يقرأ الإنسان القرآن ويتلوه والتفسير ويقول والله أن يقع في الشرك وأنا جهلت ما أدري؟ هذا يعتبر أن القرآن ليس واضحا في أظهر ما فيه. لقد جئتكم بها بيضاء نقي، أي أن الدين واضح نقي صافي لا لبس فيه. وهذا يعتبر أن الدين بحمد الله واضح لا لبس فيه ولا غموض، وإنما الغموض واللبس في قلوب الناس لا من جهة إيش؟ القرآن. وأعظم ما في القرآن هو التوحيد وإثبات الرسالة، وذلك مسألة التوحيد والرسالة أظهر ما في القرآن والسنة، إثبات الإلهيات لله عز وجل إلهية، وإثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي تحقيق الركنين الشهادتين في القرآن أظهر ما في القرآن. وذلك لا يمكن لسان يبلغه القرآن ها؟ ثم يقول والله، ثم يقع في الشرك ويقول أنا جهلت. أبدا، أنت كذاب، أنت جهلت لإعراضك، لم تجهل لعجزك. وذلك جعل الله عز وجل القرآن حجة، قال قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ القرآن فقد حق في حق النذارة. وقال هذا بلاغ لمن؟ للناس، ولينذروا به، بلاغ للناس كل عربهم وعجبهم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، سماه بيانا وبلاغا وحجة وموعظة. فالقرآن أهدى ما فيه وأوضح ما فيه هو التوحيد، وذلك كيف يدعى اللبس فيه مع وجود الفطرة الناطقة؟ يعني في الإنسان فطرة ناطقة بالتوحيد، وعقل ركبه في التوحيد، وحواس مشاهدة بالتوحيد، وفوق ذلك القرآن والسنة، ثم قال والله أنا جاهل أقع في الشرك، هذا قول باطل. وذلك كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم فإنه واضح بين بحمد الله عز وجل، لأن هذا جئتكم بها بيضاء نقية يشمل الدين كله، ولا التوحيد كل الدين، وأظهر ما في الدين التوحيد. فإذا كان الدين كله واضحا بحمد الله عز وجل فكيف يأمر التوحيد؟ قال ابن تيمية رحمه الله إن قال قائل مسائل الاختلاف والاجتهاد في الفقه كثيرة جدا في هذا الأبواب، بعض الناس يقول يا أخي مسائل مختلف فيها كثيرة. قال الشيخ سام قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر ذلك أضعاف مضاعفة، أي المسائل التي جاء فيها النص والقطع ها والإجماع أكثر بكثير مسائل الخلاف، ولو فتش الإنسان يجد أن كل المسائل التي هي أصول الدين في العبادات وفي غيرها مجمع عليها، كلها مجمع عليها. الصلاة مثلا مجمع على وجوب الصلاة وأنها ركن، مجمع على أن الصلوات خمس، مجمع على أن الفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، مجمع على إيش؟ القراءة وعلى الركوع أنه ركن والقيام ركن والسجدتين، مجمع على نواقض الصلاة كالكلام والأكل والشرب، مجمع على شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت. إذن أصول الصلاة مجمع عليها، الخلاف أين؟ في فروع، ما أجمع عليه المسلمون تصح به صلاة العبد. وذلك مسائل الخلاف أقل بكثير مسائل النص والإجماع. قالوا في رواية قال لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباعي، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. فدل أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم، وهذا يقتضي وجوب الاكتفاء بالكتاب عن كل ما سواه، حتى الكتب السماوية أو التوراة والإنجيل. والتي فيها جزء لم يحرف، مع ذلك نهينا عن قراءتها وعن التماس شيء منها. فإذا كانت الكتب التي أنزل الله في أصلها وقد وقع فيها التحريف وبقي شيء منها لم يجز قراءتها، فكيف بغيرها من الكتب، بكتب أهل الأهواء والبدع التي أسست على عقول الرجال؟ وهذا يدل أيضا على وجوب نبذ كل الكتب التي تشتمل على البدع وتؤصل للبدع وتدعو إلى البدع، وأن تحرق وأن تتلف، وأن يربط الناس بالكتاب والسنة. فالنهي عن النظر في التوراة يستثنى منه أمور، إما أن ينظر الإنسان في التوراة ليرد عليه، كما لو نظر في التوراة ليجمع النصوص الدالة على إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ليرد عليه، فهذا لا بأس به، فهنا لأجل إبطال ما هم عليه، أو ليبين، ينظر في التوراة والإنجيل ليبين تحريفاتهم وأن هذا الكتاب الذي بين يديهم اليوم متناقض، فهذا على سبيل الإبطال لا على سبيل طلب الهدى. وفي قول رضيت الله ربا بإسلام دين محمد نبيا يدل على شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن عمر استجاب مباشرة وأذعن لأمر النبي عليه الصلاة والسلام واستسلم، خلاص أخبره، ما قال يا رسول الله فيه كذا فيه كذا، فهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كم بقي؟ 9. طيب، قال باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، هذا الباب السادس، أي باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام والتسمي بغير الإسلام، أي أن ما جاء النهي فيه عن أن يتسمى الإنسان بغير الإسلام، معنى أن ينتسب إلى ملة، ينتسب إلى رجل، إلى شخص، وأن الإنسان يجب أن ينتسب إلى الإسلام، وأن الخروج عن دعوة الإسلام أي الانتساب للإسلام منهي عنه، لأن هذا من أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم أسباب ضعف الدين، وهي من أسباب تشتت المسلمين، هو الانتماء لغير الإسلام، الانتماء للأشخاص، للأحزاب، للفرق، للجماعات، هذا كله خروج عن مسمى الإسلام. وهذه الأسماء تستلزم العصبية وتستلزم الفرقة، فهذا ينتسب إلى رجل كالأشعرية، وذاك ينتسب إلى فرقة كالرفاعية، وهذا ينتسب إلى حزب كالإخوان المسلمين، وهذا ينتسب إلى شخص كالزيدية، وهكذا. وهذا كلها مما يفرق الإسلام، والواجب أن ننتسب الإسم الذي ارتضاه الله لنا، فالإسلام هو الإسم الذي يجمع المسلمين، وهو الإسم الذي يدل على حقيقة ما هم معتقدون له، وهو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، وهو الإسم الذي اختاره الله عز وجل، وهو الإسم الذي يربطهم بالشرع، وهو الإسم الذي يحول بينهم وبين الابتداع. ولذلك الإسم هذا يجب الانتماء له، وأن يترك كل انتماء لما سواه. فالإسم هذا يذكرهم بالاستسلام لله بالتوحيد، أنا مسلم، الإسلام يذكرك بأصل الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإذعان والانقياد، ويربط الولاء والبراء على ماذا؟ على الإسلام. لكن تقول زيدي من حزب الإخوان، حزب التبليغ، أشعري، هذا يربطك بإيش؟ بالولاء والبراء لهذا المسمى، بخلاف الإسلام يربطك أن الولاء والبراء منوط ومرتبط بالإسلام. فالأصل والولاء والبراء قائم على أصل الدين، بخلاف غيره من الأسماء التي تثير العصبية والفرقة. والأسماء تنقسم إلى قسمين، أسماء شرعية، أسماء شرعية هذه لا بأس بها، مثل تسمية المهاجرين بالمهاجرين والأنصار، هكذا سماهم الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله سماهم، وهذا الاسم لأجل التعريف ولأجل ذكر الفضيلة التي امتازوا بها، فهذا لا يستلزم الفرقة. ومن الأسماء الشرعية ما يدل على الإسلام المحض، يدل على الإسلام المحض، ويدل على ما تمسك به أهل الإسلام في مقابل أهل البدع، كأهل السنة والجماعة، وكأهل الحديث، وكالفرقة الناجية، والعصبة العادلة، والطائفة المنصورة. هذا الاسم يدل على على ذكر بعض أسماء الإسلام أو بعض ما يدخل الإسلام على سبيل مقابلة من خالف في ذلك، كالسنة، يقول البربهاري يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وفي الحديث عليكم بالأمر الأول، وجاء في تسمية بالأمر العتيق، وقال ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق وبأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر السلفية، كل هذه أسماء شرعية لأنها دالة على الإسلام الكل، ولأنها قد تذكر على سبيل إيش من خالف، يسمى بأهل السنة لما وجد من يترك السنة فتسموا بممتاز به، سموا بأهل الحديث لما ترك الحديث وعمل بالرأي، سمي بأهل السنة والجماعة لما جاء أهل أهواء البدع، سمي بالسلفية وبالسلف لما جاء من يتبعون الخلف. فهذه أسماء تدل على الإسلام المحض بذكر بعض أفراده أو بعض خصائصه أو بعض أمور التي ضل عنها بعض الناس، فهذه لم تخرج عن مسمى الإسلام. أما الثاني فهي الأسماء المحدثة التي استحدثت في الإسلام، ومنها ما يدل على طريقة معينة في فهم الأدلة كالمذاهب، كالمذهب الحنبلي والشافعي والأوزاعي وغيرهم، فهذا يذم إذا كان يترتب عليه التعصب وترك الكتاب والسنة، فلا بأس أن تقول أني أنا شافعي على سبيل بيان أنك تمذهبت على مذهب الشافعي وأنك أخذت بأصوله ورأيت أنها أرجح الأصول، لكن بشرط أن تقدم الكتاب والسنة إذا خالف المذهب، وإنما يذم بها في هذه الأسماء يذم التعصب، وذاك العلماء لم يزالوا يتسموا بهذه الأسماء لكنهم ذموا التعصب والتقليد. ومنها أسماء محدثة تدل على بدعة أساسا، وهذه الأسماء باطلة جملة وتفصيلة، تدل على بدعة كالأشعرية وكالصوفية وكالإخوانية وكالزيدية، فإنها تدل على البدعة أساسا، وذلك لا يجوز تجوزها أسماء بالكلية، لا تجوزها أسماء. إذن أسماء محدثة على نوعين، اسم محدث يدل على طريقة معينة في فهم الأدلة فهذه إنما تذم إذا كان فيها تعصب، وهناك أسماء تدل على البدعة أساسا وهذه مذمومة مطلقا. قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد، أو السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. أمركم بخمس أمرني بهن، أمرني الله بهن، فهنا يدل أن الآمر هو الله تبارك وتعالى، الآمر طبعا ما قالت الآية العفو، قال قولي هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا هو سماكم مسلمين من قبل المراد من؟ الله عز وجل هو الذي سمى المسلمين من قبل، وفي هذا في القرآن، بمعنى أن المسلمين قد سماهم الله مسلمين من قبل، أي قبل الإسلام، وفي القرآن سماهم مسلمين، فدل على أنه هو الاسم الذي اختاره الله لهم في الأمم السابقة وفي الإسلام، وهذا يدل على أن الله هو تعالى هو الذي اختار اسم الإسلام للمسلمين واختصهم به وفضلهم به، وهذا يقتضي النهي عن التسمي بغيره من الأسماء المحدثة التي لا تدل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. ويدخل بذلك الانتماء إلى الأحزاب المبتدعة والفرق الضالة والجماعات والتنظيمات المخالفة، فهذه كلها من الأسماء التي تفرق المسلمين. وأما الانتساب إلى السنة إلى السلفية إلى أهل الحديث فقد ذكرنا بأن هذه أسماء شرعية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال: هو سماكم سنين قبل في هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، لا قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. نعم. قال عن في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: أمركم بخمس أمرني بهن الله: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الحديث العظيمة الجامعة، وقد ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأسس التي يقوم عليها اجتماع الدين، الدين لا يقوم إلا على هذه الأمور الخمسة: السمع والطاعة، فلا جماعة إلا بطاعة. وذلك قال عمر رضي الله عنه: يا معشر العريب، تصغير العرب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال: والجهاد، الجهاد، فدل عن مما يجمع المسلمين الجهاد، ولكن إذا تركوا الجهاد سلط الله عليهم أعداءهم. إذا تبعتم العينة وتركتم وأخذتم أذناب البقرة وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم. والثالث قال والهجرة، وأصل الهجرة هجرة ما خالف الله، وأعظم ذلك هجرة الشرك وأهل الشرك، وهجرة البدع وأهل البدع، وهجرة المعاصي وأهلها. قال جل وعلا إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء قوم أسلموا لكنهم أبوا أن يهاجروا، ما هاجروا كراهية مفارقة الوطن مع قدرتهم على ذلك، فأخرجهم المشركون معهم في بدر فقتلوا، صابتهم سهام المسلمين، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية أنهم تركوا الهجرة مع قدرتهم. وذلك أجمع المسلمين على وجوب الهجرة من كل بلد لا يستطيع الإنسان فيها أن يظهر دينه، يجب الهجرة. وهكذا قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، لا بد من اعتزال أهل الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. الرابع قال الجماعة، والجماعة هو الاجتماع على أمير تعقد له البيعة وينتظم به سلك الجماعة، والجماعة يراد بها الجماعة المجتمعون على الحق، والجماعة المجتمعة على طاعة إمام تحقق فيه البيعة الشرعية. أما جماعة الحق كما في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، فدل على ما اجتمع على ما كان عليه الصحابة فهو من الجماعة ولو كان وحده. والمعنى الثاني هي الجماعة المجتمعة على طاعة من عقدت له البيعة الشرعية. وفي حديث 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة الأمور. وفي حديث إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصح من ولاه الله أمركم. فهذه الأمور مجتمعة، يؤدي الإنسان حق الله بالإخلاص وحق عباد الله. عباد الله إما أن يكون حاكما حقه السمع والطاعة، وإما أن يكون محكومين فحقه من التزام الجماعة. ولذلك ذكر بعد هذا كل ما يفرق الجماعة ويشتتها كدعوة الجاهلية، قال فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع من دعا بدعوة الجاهلية، أي يدعو بالعصبيات، يا لقوم فلان، يا للقبيلة، يا للمذهب، يا للجماعة. فدعوة الجاهلية هو التسمي بغير الإسلام والتعصب لغير السنة، وهذا هو شاهد الحديث، أن الحديث جاء بالنهي عن التسمي بالأسماء المحدثة التي تسبب الفرقة، إما أن يكون اسما منسوبا إلى بدعة وضلالة، أو أن يكون اسما فيه نوع من التعصب، وسماها بدعوى الجاهلية. وقد سمى ذلك لما قال يا للأنصار يا المهاجرين، مع الأنصار اسم ممدوح ها وشرعي، لكن لما حصل التعصب قال دعوها فإنها منتنة، وقال أهو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا كان الاسم الممدوح الشرعي إذا حصل به تعصب كان مذموما وكان من دعوى الجاهلية، كيف الأسماء المحدثة التي تدل على بدعة أو ضلالة أو جماعة وانحراف. وذاك هذه الجماعات اليوم والأحزاب والفرق كلها من أمور الجاهلية، فكيف يقال بأنها ظاهرة صحية؟ بعض الناس يقول اليوم الجماعات هي ظاهرة صحية، ظاهرة لا ظاهرة مرضية، ليش ظاهرة صحية؟ الظاهرة الصحية أن يجتمع الناس على الإسلام وعلى السنة. ها؟ انتهى؟ طيب قال في الصحيح من فارق الجماعة قيد الشبر فمات ميتته جاهلية، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، قال أبو العباس كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد، أبو العباس بن تيمية، أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، أي من التعزي بالجاهلية. بل لما اختصم مهاجرين وأنصارين فقال المهاجر يا المهاجرين، وقال الأنصار يا الأنصار، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، وغضب ذلك غضبا شديدا. فهذه أسماء شرعية، مع ذلك إذا تعصب الإنسان لها صارت من دعوة الجاهلية، فكيف الأسماء المحدثة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.